أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
الطلاق بيكون موقف مشحون بالمشاعر، قد ينتهي نهاية ودية، وقد يجر الطرفين لنزاعات حول مواضيع مختلفة، منها النزاعات المادية. في استراليا في حالة الطلاق بيكون عند الزوجين خيار الوصول لاتفاق ودي فيما يخص تقسيم الأموال والممتلكات، وفي حالة الخلاف بيتم اللجوء لمحكمة الأسرة. لكن في نفس الوقت الدين الإسلامي بيدي الست حقوق مالية في حالة الطلاق، وده بيدفع البعض لاتهام السيدات بعدم الأحقية في الحصول على جزء من الأموال اللي تم ادخارها خلال فترة الزواج. ما بين الدين والقانون، إيه هي الحقوق المالية للسيدة المسلمة في أستراليا في حالة الطلاق؟ اتكلمت أنا دينا عبد المجيد مع سناء، وده مش اسمها الحقيقي. سناء اتطلقت من 12 سنة، لكنها رفضت السعي للحصول على جزء من الثروة الزوجية، رغم مرورها بضائقة مالية خلت أولادها يعيشوا مع طليقها معظم السنين دي. سألتها عن السبب.
يعني مش عارفة، مش عايزة أقول كلمة سخيفة، تقدر تقولي قرف، نابع من قرف، إنه يعني الموضوع كله أصلا إن أنا في احتياج لحاجة زي كده كان موضوع مقرف بالنسبة لي. فضلت إن أنا الأول طبعا كان في فترة كنت مزنوقة فيها جدا، فضلت إن أنا أشتغل. أخدت طبعا كان في زي child support يعني private الأول، وبعدين كان child support عادي من الحكومة، وكان مبلغ قليل جدا، بس أنا يعني قررت إن هو ده كفاية وبشتغل ومع سنت اللينك وخلاص، يعني مش أنا مش عايزة حاجة أكتر من كده. يعني أنا مع فكرة يا بختم اللي يبات مش عارفة مظلوم ولا ما يباتش ظالم، يعني I'd rather be حد له حاجة عند حد أحسن ما يبقى حد له حاجة عنده. يعني لو في أي احتمال 1% أن حد يجي يقول لي أنت خدتي فلوسي أو أنا تعبت، مش عايزين الكلام ده، شكرا، مش عايزين حاجة.
روبا، وده مش اسمها الحقيقي، ما حصلش تقسيم للثروة عند الطلاق بينها وبين طليقها، لأنه هو قام بإخفاء ممتلكاته في الخارج.
وبس انفصلنا خلص، يعني هو لا بيتعرف علي ولا بيتعرف على بنته، ولا يعني ما في أي تقسيم للثروة أصلا، يعني ما في، لأنه هو أصلا كان ببلد أجنبي، ببلد عربي سوري، يعني قصدي overseas. فوقت حاولوا للchild subsidy child support يتواصلوا ويشوفوا الإنكم تبعهم عشان يعطوني أي دخل للبنت، فما قدروا، لأنه قالوا لي يعني الدول العربية ما في بينها وبين أستراليا اتفاقيات بهذا الخصوص. فإذا الطليق يعني إذا قبل الأولاد سافر لأي بلد عربي، خلص الأم ما عنده أي دخل منه الأولاد. ما هو في يعني في كان عنده فرصة إنه يشتري عقار، بس كلياتهم أجلهم لبعد ما عمل السيبريشن.
المدافعين عن حق السيدات المطلقات في جزء من الثروة حتى لو كانوا رباط منزل، بيقولوا إن العمل المدفوع الأجر خارج المنزل مش هو النوع الوحيد من المساهمة في الثروة الزوجية.
أنت اشتغلت برا، هي اشتغلت جوا، هي ربت العيال ونظفت البيت وطبخت كل يوم وهيئت لك الجو لما تروح، فالمحكمة بتعتبر ده وظيفة، يعني كأنك متوظفة وآخر الخدمة حقك تاخدي مبلغ. يعني الحقيقة بقى إن إحنا بناخدش مبلغ ده ونصرفه على نفسنا. طبعا انا لا، لاني الحمد لله ما دخلتش القصه دي، بس المبلغ ده انت اصلا بتضطري تصرفيه على ايجار واكل وشرب ومدارس ولبس وكده، لان الراجل بعدها بيشيل ايده تماما. يعني تشايلد سبورت احيان كتير بعد السيتلمنت بيبقى $200 في الشهر لثلاث عيال مثلا، ده يجيب ايه، يعمل ايه؟
طب هل الدين بيلعب دور في جعل السيدات المطلقات يشعروا بانهم غير مستحقات لجزء من الاموال اللي تم جمعها خلال فتره الزواج؟
احيان كتير بيستخدم طبعا ضدها، فده بيأثر على الست، يعني بيبقى محسسها طول الوقت ان هي ظلمه. وبيفضلوا الناس اللي حواليها في الكوميتي من هنا مثلا، لو 3 4 وقفوا جنبها الباقيين بيفضلوا يهاجموها ويقولوا لها انت كده حرام. وانا شفت كيسز، يعني ناس عارفين الست تعبت قد ايه، عارفين هي قد ايه بتستحق، ومع ذلك وقفوا قدامها وقالوا لها انت ظلماه، انت كده حرام، حرام تاخدي فلوسه.
حسب رأي روبا، فان الدعم الحكومي بيخلي طليق الام الوحيده يتقاعس في بعض الأحيان عن أداء واجباته المالية.
كلهم بيعتبروا أنه خلص أنت عندك income من السنتر لينك، سواء كنت خلص تعتبري بنشنر لأنك سينجل مام، فهذا الانكم تعتبري خلص كأنه جاي مني، أنت عندك income already، ليش لحتى أنا أرجع أبعت لك أي شيء.
لكن بعض الرجال بيشوفوا إن في خصوصية للأسرة العربية تتعلق بتقسيم الأدوار، وده بيخلي التسوية المالية بعد الطلاق قد تكون غير عادلة للزوج من وجهة نظرهم.
يعني هو أنا أقول فندم، هو أنا شايف إن موضوع مشاركة الثروة بعد الطلاق بمعنى المناصفة، يعني إن هو ده ياخد نص وده ياخد نص، شيء غير منطقي، خصوصا يعني والجموع الرجال من خلفية شرق أوسطية يعني بيعملوا غالبا، يعني بيكون هما المسؤولين بشكل كامل عن مسؤولية البيت من إيجار وأكل وطعام وكل حاجة، حتى لو في نوع من مساهمة الزوجة غالبا بتكون مساهمة رمزية.
يعني أنا مراتي بتشتغل بس فلوسها ليها، ممكن تشارك في بعض الحاجات لكن ما بيبقاش النص بالنص. ليه؟ لأن دايما يعني في العرف عندنا أنه الراجل هو اللي بيصرف حتى لو مراته بتشتغل. فممكن تكون طبعا احنا عشان هنا طبعا استراليا يعني بيبقى لازم تتشارك مع بعض، فممكن تشارك معايا لكن مش بتوصل عمرها ان هي بتبقى الشركه نص بالنص يعني. لكن هو لو الشركه نص بالنص، يعني لو حد الظروف بتاعته اللي هو بيشترك النص بالنص، لا يبقى طبعا من حقها نص فلوسه.
ده كان راي محمد حمدي وكمال موسى، لكن المحامي هاشم الحسيني بيقول ان القانون الاسترالي مش بيحدد نسب محددة لتقسيم الثروة بين الزوجين، وإن ده بيعتمد على مساهمة كل طرف خلال فترة الزواج.
في أنواع من المساهمات المحكمة تأخذها في عين الاعتبار. أول شغلة المحكمة، يعني الحالة الأولى التي تنظر إليها المحكمة، هي أولاً المساهمات العينية المادية التي قدمها الزوج أو الزوجة قبل الزواج. يعني بماذا جاء الزوج والزوجي إلى الزواج، بعدين شو المقتنيات التي أو شو هي الأموال التي حصل عليها الزوج والزوجي خلال العلاقة الزوجية، وهي مقسمة إلى قسمين، يعني أمور عينية وأمور غير مباشرة بتتعلق بالشغلات اللي عملوها حتى يحسنوا قيمة الأسس أو العقارات أو الأملاك اللي موجودة عندهم.
هل عمل الزوجة في المنزل لو هي ربة منزل، هل ده برضو بيعتبر يعني نوع من المساهمة في الثروة؟
هذه المساهمات المادية وغير المادية. في نوعين تانيين من المساهمات اللي المحكمة بتاخدهم بعين الاعتبار. واحدة منهم اللي حضرتك قلتي اسمه home making contribution، يعني مساهمة أحد أطراف الزوجية. قانون العائلي لا يتكلم عن زوج أو زوجي، لأنه في كتير أزواج بيبقوا بالبيت بيعملوا واجباتهم المنزلية، مثل ما أحياناً السيدة بتبقى بالبيت وبتعمل واجباتها المنزلية. فأي طرف بيضل بالبيت حتى يرعى الأطفال، حتى ينظف، حتى يحضر الأكل، حتى يأخذ أولاد على المدرسة، يجيبهم من المدرسة، يأخذهم عند الحكيم إذا اضطروا، يساعدهم بالهومور، كل هاي بسموها home making contribution، يعني مساهمات بيتية يقوم فيها أحد أطراف الزوجية لتقوية أو لزيادة قدرة الطرف الآخر على الإنتاج غير خارج المنزل. النوع الآخر المحكمة بتطلع عليه شيء بسموه adjustment، يعني إذا أخذنا كل هالمساهمات بعين الاعتبار، خلينا نفترض أنه الزواج كان زواج طويل الأمد وكانت مساهمات الأفراد متساوية فيه، المحكمة بتأخذ بعين الاعتبار أمور أخرى، يعني بعد انفصال الزوج والزوجي مع مين بدل يضلوا الأطفال.
لكن هاشم بيقول إن للموضوع شق ثقافي كمان بيأثر على رؤية المجتمع العربي للتسويات المالية ما بعد الطلاق.
خليني أحكي معلش بصراحة شوي، بس ده قلب نظيف، يعني الرجال في مجتمعنا العربي ومش تحدي ولا نقص من قدر على الإطلاق، لأنه هيك ربينا، هيك نحن ربينا، هاي الطريقة اللي ربينا فيها والعادات اللي حملناها والتقاليد اللي حملناها، حملنا عادات بغض النظر عن ديننا أو مرجعيتنا، عم بحكي كإنسان عربي، نحن حملنا براسنا مجموعة من العادات والتقاليد اللي بتقول الست بقلب البيت، ناخد نحن عمل السيدة بقلب المنزل، يعني الخدمة اللي بتقوم فيها الخدمة المنزلية كأنها خدمة مجانية. كرمة لسواد عيون الزوج أو الأطفال حتى. وبالتالي الرجل اللي عم يشتغل برا بقول هاي أموالي، بس ما بيفكر إنه هالأموال اللي عم يجمعها مين اللي عم بيعطيه المؤهلات، القدرة، القوة على إنه يظهر وما يحمل هم الأولاد ولا تربيتهم ولا أكلهم ولا شربهم ولا معاشهم. لو الرجل بده يدفع لحتى لي يوفي الزوجة حق الخدمات اللي بتقدمها بقلب البيت كل يوم، ما بعتقد قدرته المالية تستطيع إن تغطي هذه النفقات.
سألت مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد عن رأي الدين في تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق.
الثروة في حالة الطلاق ينظر إليها، هل الرجل هو الذي كونها أم الرجل والمرأة معا؟ إذا كان الرجل هو الذي كون هذه الثروة دون تدخل من المرأة، وكان له ثروة قبل أن يتزوج ثم نمى هذه الثروة بعمله ولم تكن هناك إضافات، يبقى في هذه الحالة الثروة دي ثروة الرجل، وهي تأخذ من هذه الثروة بقدر المتعة والنفقة ومؤخر الصداق بالعدل، ويعني أهل المروءة يتعاملون بالفضل في هذا المجال. لكن قد تكون المرأة شريكة في تكوين هذه الثروة بأنها مثلا كانت تعمل وكان مرتبها داخل البيت أو داخل مصروفات العيلة ككل. في هذه الحالة هي غير مطالبة بأنها لا تصرف على نفسها ولا على أولادها ولا على أي شيء، وإنما الرجل هو المسؤول عن الصرف عليها وعلى الأولاد وعلى البيت ككل. وبالتالي أجر العمل أو يعني مرتبها اللي اشتغلت به خلال هذه الفترة كلها يبقى يعود إليها، والعرف هنا هو الحكم.
دكتور إبراهيم كمان بيأكد إن العمل المنزلي يعتبر مساهمة في الثروة الزوجية.
قد لا تكون خرجت للعمل لكنها هي التي هيئت البيئة، يعني وفرت الظروف للزوج، ساهمت في النجاح، صبرت على سفره وعلى غيابه أحيانا خارج البيت لأنه بيشتغل، قدرت جهده وكانت، وبالتالي فهي شريكة في هذه الثروة وتعتبر يعني تعتبر بارتنر في هذه الثروة، شريكة ولها أن تأخذ من هذه الثروة بقدر العرف والعادة في المجتمعات، وعليه أن يعطيها حقها دون انتقاص، وعليها أيضا أن تقبل بالعدالة وأن تأخذ ما هو حق لها دون أن تتجاوز.
أعدت وقدمت ليكم التقرير دينا عبد المجيد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.